بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله السيد الحبيب محمد بن السيد علي المالكي نفعنا الله به وعلمه وعلمكم فدرنا بالدارين رضي الله تعالى عنكم, إلى أن قال الدعوة إلى الهجرة, إلى أن قال الدعوة إلى الهجرة, إلى الهجرة المجاهدة لتربية النفس على الهجرة بترك الوطن ومفارقة الأهل إذا اقتضى الأمر. إن صاحب الدعوة لا يؤلمه أن يستقبل في سبيل دعوته الموت فضلا عن مفارقة الأهل والوطن. والقرآن الكريم يكرر حقيقة الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى, وأنها ترتبط بالإيمان ارتباطا كليا لا غنى, لا يطغى عليه أي دافع, ولو كانت الأبوة والبنوة والزوجة والعشيرة. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمسألة الهجرة في الحقيقة هي مسألة الإيمان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو فاتح هذا الباب بأمره وفعله. إن قصة الهجرة في قصة الإيمان الذي خالطت بشاشة القلوب والعقيلة التي امتزجت بدم المسلم ولحمه, والدين الذي سيطر على النفوس وغمر المشاعر حتى غدا المسلمون الأولون يقتدون دينهم بأعز ما يملكون. وقد كان هناك أصنام تعبد من دون الله تعالى, ودماء تراق في سبيل الشيطان, وحرمات تنتهك من أجل ثروة أو مطمع, وحكام يفرغون على أنفسهم صفات الألوهية والجبروت, وشعوب مستعبدة لفرد أو أفراد, وأم تائهة حائرة, وفوضى في الدين والخلق والاجتماع, والسياسة تملأ الآفاق وتشوه وجه الحياة وصفحة التاريخ. وقد وضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذرة الدعوة الإسلامية في أرض مكة بأمر ربه, إلا أن هذه البذرة لم تجد أرضا خصبة تنبتها وتحمي نموها فتحول إلى أرض طيبة, أرض المدينة المنورة. فقبلت تلك البذرة المباركة وحمت شجرتها وفدتها بالنفس والمال, ولم يهاجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هربا ولا تخوفا, وإنما كانت هجرته فاتحة خير وبركة على الإسلام والمسلمين.
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل على الهجرة, وأنه يحتاج السالك إلى الله والداعي إلى الله إلى أن يفارق وطنان ويبتعد عن منزل ألفه وما إلى ذلك. والهجرة باقية تبعا لحكمها بالظروف التي تكون في الأمة إلى آخر الزمان. فأما هجرة الناس لأنواع المصالح الدنيوية والأغراض فهذه كثيرة وقائمة ومتنوعة وواقعة في الناس, ولكن الهجرة من أجل الدين فهي بالنسبة لكل موطن لا يستطيع المسلم فيه أن يعلن بدينه ولا أن يقيم شعائر دينه يجب عليه أن يفارق ذلك الموطن. ومعنى الحديث الشريف لا هجرة بعد الفتح أي من مكة, أي مكة بعد فتحها ما له معنى الهجرة من تهجر لفين بدها دار إسلام, إنما يكون الهجرة من دار كفر أو دار فسق لا تستطيع أن تقيم في أمر الله إلى أرض تقيم فيها أمر الله. والآية الكريمة تشير إلى أن الله يبقي أماكن في الأرض يمكن أن تظهر فيها شعائر دينه ويعبد فيها على أمن وطمأنينة إلى يوم القيامة. لهذا قال إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إشارة لأنه لا بد أن تبقى بقع في الأرض يستطيع الإنسان أن يقيم فيها أمر الله ودينه. فحيث لا يستطيع أن يستعلن بدينه ولا أن يقيم الشعائر من جمعة وجماعة وأعياد وأمثال ذلك لا يجوز أن يمكث في هذه البلاد، فإنها بلاد سلب الكرامة والحرية ما دام يقدر على الخروج منها، لأنه يعرض بعد ذلك أبناءه إن كان له أبناء وأسرته إن كان له أسرة لأن يخترطوا في سلك المجتمع الفاجر والكافر والبعيد عن الدين ويتغيروا. وكم ممن أهمل مثل هذا في البداية والآن عدد لا بأس به في مختلف من دول من الدول كان أجدادهم مسلمين، كان أباهم مسلمين، كان أجدادهم مسلمين، فصار ما عاد يعرف من الإسلام هذا شيء، أو صار نصرانيا أو صار ملحدا لا يؤمن بإله ولا يعبد بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء عدد موجودين، وكان ربما أنه ما هو جده وحده مسلم، جده وأبو جده وجد جده وأبو جد جده وجد جد جده مسلمين كانوا، ولكن لما أهملهم في تلك الأرض أبوهم كان ذهب لأي غرض من الأغراض أو اضطرته الظروف ثم لم يفكر ولم ينتبه، بدأ الجيل الثاني يتناسى والجيل بعده نسي والجيل بعده انقطعت صلته بالإسلام عياذ بالله تبارك وتعالى. علمنا هذا. ولهذا في كلام الفقهاء عن دار الحرب ودار الإسلام، دار الكفر ودار الإسلام ما هي، وأنه قال بعضهم كل أرض استطاع المؤمن أن يعلم فيها دينه ويقيم شعائره فهي أرض إسلام، إن كان الحكام كفار، إن كان الحكام كفار هذا أرض إسلام ليست بدار حرب دار سلم. أيوة. وهذا أكثر البقاع الآن بحمد الله تعالى بما يدعونه من حريات وغيرها في الدين، وإن كانت لها إعوجاجات في جوانب ولها بعد ذلك في القوانين ألعب وتسلط أحيانا بعض أصحاب الأهواء من أهل الديانات المختلفة، هذا حاصل، ولكن مع ذلك كله فبحمد الله يستطيع المؤمنون في أكثر بقاع الأرض أن يعلنوا بدينهم ويستعلنوا بها ويقيموا شعائر هذا أمر. لكن بقي كل بقعة خاف فيها المؤمن على نفسه أو على أولاده أو على نسله في أمر دينهم فينبغي أن يهاجر منها. أيوة. وبعض الصالحين في بعض المناطق هنا عندنا في اليمن، لكن في قرية أدركه الموت بكى، قالوا له خفف عن نفسك وتقدم على الرب الكريم، قال ما بي جزع من الموت ولا سوء ذنب الله، لكن ما أبكي إلا أني تركت ذرية في مكان ليس فيه مربي يربيهم، مع أنه في بلاد المسلمين وبين المسلمين واليمن ما يخاف عليهم الكفر، إن يخاف عليهم في الأخلاق، يخاف عليهم في السيرة، يخاف عليهم في الفكر، يخاف عليهم في أن يقصروا عن ارتقاء الدرجات. فبقى لهذا قال ترحت بل أولادي في بقعة ما فيها مربي يربي. فإذا كان هكذا فكر الصالحين فما ترى. ولهذا مع اختلاف الأحوال واختلاف إذا الأوضاع فيبقى الحكم على ما هو عليه، حيث نفع الإنسان وأثر ونشر الخير فنعم المكان، وحيث لم يستطع أن يستعلم بدينه فلا بد أن يرحل عن هذا المكان، وحيث اسمها كان الخوف على السيرة والأخلاق فمن المستحب والمندوب أن يرتب لنفسه ترتيبا حسنا حتى يبقي من في عهدته ومسؤوليته من الذرية في بيئة طيبة مؤمنة أقرب إلى الإيمان. والقصد في الفصل أن الشيخ يحدث أنه الصادق مع الله في خدمة الدعوة لا يبالي بالأوطان ولا بالأماكن ولا حيثما كان قيامه بأمر الله أتم رغب في ذلك، فمن ضاره هذا. ولهذا تلا الآية الكريمة قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا تهديد، ومنين جاء التهديد؟ لا تقول لي من عند المخابرات ولا من عند دولة صغرى ولا كبرى، تهديد من الجبار على من بيد ملكوت كل شيء. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إشارة إلى أنه لا يقدم في المحبة أحد شيئا من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن، لا يقدم محبة شيء من هذا على محبة الله ورسوله إلا من فسق خارج عن سواء السبيل، خارج عن واجب الإنسان، عن واجب المؤمن، عن واجب العاقل. الله ورسوله أحب من كل هذا. فإذا تنصرف المحبة قبل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والأموال والتجارات والمساكن، تنصرف إلى الله ورسوله والجهاد في سبيله. أول هذا قبل الآباء، قبل أبناء، قبل أزواج، قبل عشائر، قبل أموال، قبل تجارات، قبل مساكن، الله ورسوله والجهاد في سبيله أول شيء. أحب 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 الله رسوله جهاد في سبيله أحب، أحب من الآباء، أحب من الأبناء، أحب من الأزواج، أحب من العشيرة، أحب من التجارة، أحب من الأموال، أحب من المساكن. الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. شوف هذه الثمانية الأصناف اللي ذكرها الله، وهل شغل الناس اليوم وحركتهم في غيرها يدورون فيها؟ قال الله هذه الأشياء التي تطلقون فيها في الحياة أنا ورسولي والجهاد في سبيلي يجب أن يكون أحب إليكم من هذا، وجهاد في سبيل. فتربصوا حتى يأتي ربنا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. علمنا قال إنها مسألة إيمان، مسألة إيمان، إلا أنه مهما قدر أهل الإيمان أن يقيموا البيئة الصالحة في بقعة لم تكن فيها البيئة الصالحة فذلك أولى، حتى تتسع رقعة الإيمان والدين والإسلام في الأقطار، كما هو الحال من هؤلاء الصادقين المخلصين أمثال الذين خرجوا دعاة من هذه المناطق إلى مناطق كثيرة من غيرها. كذلك في التاريخ يذهب أفراد صادقون مخلصون إلى أماكن فيغيرون فيها ويأثرون فيها بأخلاقهم ومعاملاتهم فيصبغون البلد بصبغتهم. فهؤلاء يوسعون رقعة الإسلام توسيعا وينشرون الهدي معهم لصدقهم ولإخلاصهم مع الله تبارك وتعالى. فهذا مطلوب بحيث يكون الإنسان محفوظ في مسلكه ومتبوع لا تابع. أما أن يتحول المسلم إلى تابع وهو يتأثر بدل ما يكون مؤثر فهذا مؤشر خطر عليه في علاقته بالله تعالى وفي حاله في آخرته. بل مهمة المؤمن حيثما كان أن يكون عزيزا بالحق العزيز مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الخلاصة الإبريز وغير متبع لمن يخرج عن درب الله ورسوله كائنا من كان، كائنا من كان. فحق المؤمن أن يكون أستاذ، أن يكون معلم، أن يكون داعي، لا أن يكون تابع، لا أن يكون مقتد بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من عرف قدر الإسلام من المسلمين، فكثير من المسلمين لم يعرفوا قدر الإسلام وبذلك حجبوا الإسلام عن الناس وحجبوا الناس عن الإسلام لأنهم ما عرفوا قدر إسلامهم، ربما عظموا شيئا من المظاهر والصناعات والتجارات والسياسات والقوات العسكرية أعظم من مظاهر الإسلام وشيئا. هؤلاء لاعبين بالدين، اتخذوا دينهم لعب، ليس الإسلام هكذا. الإسلام عزة وكرامة وشرف وتقوى، منة ارتقاء للإنسان في تبعية الحق ورسوله، تحرر تام من تبعيات السفليات والأرضيات فهذا حقائق الإسلام التي يجب يعلمها المسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. قال هي قصة إيمان، وإذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب وسيطر على النفوس صار لا يبالي في أي مكان. ولهذا قال لا تعول على وطن وكن أينما كان، عزك هو المكان. هذا أمر. ثم يكون في حق الواحد هذا المكان أولى به في هذا الظرف وفي هذا العوان، وهذا المكان أولى بالآخر، وهذا أولى بالثالث، وهذا أولى بالرابع. لأن الله قسم الاحتياجات والصفات والقدرات والاستيعاب، قسمها، فلهذا يكون ذا أنسب لذا وذا أنسب لذا وذا من شان يبتث واستعمركم فيها، طلب منكم عمارة الأرض، فكل في المكان الأليق به والأنسب يأخذ نصيبه. وجعل سبحانه وتعالى في الأرض موطن مقدس، أوجب على جميع من آمن به وبرسوله أن يقدسه، وإذا قدر على الوفاة إليه أن يفيد إليه ولو مرة في عمره. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، ومن تجبر فيها بك عنقه دق وقطع. لا بكة، واسمها مكة، واسمها معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، واسمها أم القرى، أم القرى، وهي موضع بيت الله ومحل مقام إسماعيل ونشأته، ومحل ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشأته وبعثته عليه الصلاة والسلام، والمدينة محل هجرته. لهذا من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يختلف العلماء في أفضل البقاع إلا ما بين مكة والمدينة فقط مش عندهم قول ثالث. الصحابة والتابعين مش يقول ثالث في محل في العالم تانية، مش إلا مكة والمدينة وأيهما أفضل. مكة والمدينة وأيهما أفضل. فجماعة من الصحابة قالوا بفضل مكة، وجماعة من الصحابة منهم سيدنا عمر بن الخطاب وآخرين قالوا بفضل المدينة، المدينة أفضل من مكة. وتابعهم جماعة من التابعين من هذا القول وهذا القول، وتابع التابعين كذلك. فالذين قالوا أن مكة أفضل استثنوا، قالوا أفضل من المدينة إلا بقعة القبر الشريف، إلا بقعة القبر الشريف هي أفضل من مكة. والذين قالوا المدينة أفضل من مكة، قالوا بقع المدينة أفضل من مكة إلا موضع الكعبة، موضع الكعبة نفسه أفضل من بقية بقع المدينة غير محل القبر. والقبر ضم أعضاء أكرم مخلوق على الخالق، فلذا لم يكن شيء أكرم على الله من في البقاع من البقعة التي جعل فيها جسد أكرم خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ولهذا نص العلماء على أن أفضل من السماوات ومن العرش ومن الكرسي ومن كل مكان ما دام جسد رسول الله فيها. وإذا نظرت إلى البلاد وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. ثم جاءتنا النصوص لأنه حيث حل الصلحاء والإخيار والمقربون عند الله ببقعة اكتسبت البقعة فضيلة بهم. إلى حد التأثير في الآخرة في التنعيم أو التعذيب. يروي لنا البخاري ومسلم وغيرهما من السنة حديث من قتل 99 نفس من بني إسرائيل ثم حدثته نفسه في التوبة. سئل عن واحد عالم دلوا على واحد الظاهر بالعبادة ما عنده علم جيل عنده. قال لي توبة. قال ماذا عملت؟ قال قتلت 99 نفس ما لك توبة. ماشي توبة نكمل المية. قتله وكمل المية ولكن له سابقة سعادة فحركت قلبه قل ماشي لنا توبة بينه وبين لابد. وين أعلم على فدل على عالم فجاء إليه قال لي توبة ماذا؟ قال إنه قتل 100 نفس. قال يا حد 100 نفس ولا أقل ولا أكثر؟ فأي عمل عمل من يستطيع يحول بينك وبين رب العالمين؟ من ده اللي يقدر يقف بينك وبين الله؟ صدق مع الله وتبلك إن اسمع أرضك أرض سوء فيها ناس فساق في اذهب إلى الأرض الفلانية فيها صالحون عباد فاعبد الله معهم باقي عمرك حقق التوبة. بسم الله عليه كتاب توبة وندم وراح يحمل أغراضه خارج من بلده إلى البلاد الصالحين فأدركه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة العذاب نحن حق به هذا قتل النفوس عدد الذي الحين بدأ بيتوبه. قالت ملائكة الرحمة أقبل على الله وختم له بالله فنحن أولى به. فما دروا كيف فأرسل الله بينهم حكم ملك يحكم بينهم. ماذا يقول الله؟ كيف الحكم؟ قال يقول الله قيسوا ما بين الأرضين. شوف وذي الأرض لا هي مكة ولا هي مدينة ولا هي لكن فيها صالحين سكنوا وجلسوا فتشرفت. قيسوا ما بين الأرضين فإن كان أقرب إلى أرض الفساق فلتأخذه ملائكة العذاب وإن كان أقرب إلى أرض الصالحين فلتأخذه ملائكة الرحمة. أما واقع المسافة هو كان عدو لخرج من البلد وأقرب إلى أرض الفساق لكن أوحى الله إلى هذا تباعدي وإلى هذا تقاربي لأنه من حرصه على مصاحبة الصالحين في رجوعه إلى الله لما أحس بالموت فطلق صلاة ناء بصدره إلى الأرض التي يقصدها ناء بصدره صلح قفزه فحفظ الله له ذلك. فلما قاسوا وجدوا أقرب إلى أرض الأخيار بشبرين شبر واحد خلاص هيقعدوا ملائكة العذاب ما هذا من أصحابكم ما لكم دخل فيها خلاص خلوه لنا. فأخذته ملائكة الرحمة. إذا كان في القيامة يأتي الله بجميع من قتلهم ويعطيهم حقوقهم ويهب لهم منازل ودرجات في الجنة على أن يعفو يسامحوا ينجو بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف لكن شوف القرب من أرض الأخيار وذول الأخيار صالحين من بني إسرائيل. إيش رأيك أخيار من أمة محمد؟ إيش رأيك أخيار من علماء أمة محمد؟ إيش رأيك أخيار من ذرية محمد؟ عجيب ما ينفع القرب من أرضهم. ها إلا هذلك بني إسرائيل أنت أبله النبي جيب ذا الكلام مشان تفقه تعرف قدر الأخيار وقدر مساكنهم وقدر بلدانهم وقدر أوطانهم. سيدنا نوح في دعاء يدعو لمن دخل بيته رب اغفر لي ولوالدي ولي من دخل بيتي مؤمن. واحد دخل في البيت فيتعرض الإنسان لمغفرة ما هو بقدره بقدر دعوة نوح نبي الله إذا دخل وسط البيت هو مؤمن. ويمكن في بيوت الكفار أكبر منه وأقوى في الهم ما تنفع لكن هذا البيت حق نوح هذا الذي فيه الخير وينزل عليه النور والبركة. لهذا نمر بعض الأولياء في طريقه إلى الحج في قرية يتعجب في بيت نوره زايد والرحمة تصب عليه أكثر من باقي البيوت فهو رأى بالبصيرة هذا بقي يتعجب. إيه سبب واحد مر من القرية سلام عليكم سلام أنت من القرية هذا؟ قال نعم. قال هذا البيت لمن؟ ضحك هذا هو لي مثله ثاني ضحك قال له هذا البيت في سنة كذا كذا قدم الجنيد بن محمد فنزل في هذا البيت، قعد فيه في طريقه إلى الحج، قعد فيه 3 أيام أو أسبوع، قال فاستجب. ها بس جزاك الله خير، أحسنت. يعني فهم السبب، إيش السبب ذا البيت ينزل فيه رحمة زيادة؟ قال هذا رجل محبوب عند الله صالح، دخل وسط البيت، قعد وسط البيت كم أيام، فتميز البيت عن بقية بيوت القرية كلها. يوم من الأيام يقول حب عبد الله بن حسين بن طاهر في المسيلة، هذه قرية هنا، لابن أخته عبد الله بن عمر بن يحيى، قال البارحة رأيت بيتك هذا، بنى بيته جديد هناك، بيتك فوق بيوت القرية كلها، فوق بيوت المسيلة، والغرفة هذا اللي أنت فيها فوق البيت معتلية، إيش عملت في بيتك؟ فقال يا خال ما علمتمونا من التورع والتحلل، ولا قمنا أبوه والنيات الصالحة في بناء البيت عملناها إن شاء الله. ثم لما بنيت البيت أنا قرأت في كل درجة من درج البيت ختمة من القرآن في قيام في الصلاة، صلحت في كل درجة ختمة في الصلاة، وفي كل غرفة ختمة في الصلاة، ختمة وأنا قايم في الصلاة، أما الغرفة اللي أنا فيها في ختمات كثير قرأت فيها. قال لي هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. قال أنت نورت بيتك بالقرآن فرأيته فوق بيوت القرية كلها، ارتفع فوقها ارتفاع معنوي. هذا يقول بعض المفسرين في قوله في بيوت أذن الله عن، قال هذا ما خاص بالمساجد، كل بيت منور بمنورين صالحين بارقين في مسبحين بالليل، هذا هو بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ما عاد هالبيوت حتى الدكاكين حقهم نوروها. ها سيدنا الجنيد بن محمد هذا نفسه لما يجي في الصباح بيبيع في حق الدكان، أول يستدر الستارة يصلي أول بعدين يبيع، يصلي 300 ركعة. انتو التراويح تصلي حيش كم ركعات؟ 300 ركعة. هذا كل يوم لما يجي الدكان أول قبل البيع إذا كمل 300 ركعة يرفع الستارة يبيع. بعض مساجد المسلمين ما حصلي فيها 300 ركعة في اليوم، هذا دكان حقهم في السوق، شوف كيف دكاكينهم منورة. ومر بعض الصالحين على بعض المقابر يقرأ القرآن يهب لهم، ونام رأى أهل المقبرة قاموا ينثر عليهم شيء ويلتقطونه، قال ما هذا؟ قالوا ما يهدى إليهم من الأحياء من القراءة والأذكار والدعوات يلتقطونها. شاف واحد جالس قال هذا ماله ما يقوم، سامع يقول، قال ايش يعمل هؤلاء الأموال؟ قال يلتقطون ما يهدى إليهم من الأحياء. قال أنت مالك ما تقوم؟ قال أغناني الله بولد معين، عندي ولد يقرأ لي كل يوم ختمة، فأنا ما عاد أزاحم هؤلاء، الذي يجي عامل المقبرة أخليه لهم. وين ولدك؟ قال في السوق الفلاني يبيع مع دكان محل كذا، راح إلى البلدة هذه جال السوق وسأل دكان فلان فين، قال وما يعرف اسمه إلا من الرؤية، دخل حصلوا يتلو ويحفظ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا عندكم حاجة؟ سكت قال معك حاجة؟ أنا مشغول شيلك حاجة قضية. قال انت فلان؟ قال نعم. قال ايش تصلح لابوك؟ قال ايه الفضول معك هذا، ايش تصلح لابوك؟ قال انا رأيته هذا كذا، ملك الرؤية تأثر. قال له هذا عملي وانا كل يوم اختم الختمة واهديها له. مرت عليه فترة رأى اهل المقبرة يقومون يلتقطون والرجال معهم، ايه فلان انت قلت انك مستغني بولدك؟ قال له مات الولد، الولد اللي كان يقرأ لي كل يوم ومات، أنا الآن شعرت بالحاجة والفقر، أنا أقوم القط الذي حصله من هذا. لا إله إلا الله. ولذا قالوا الجار الصالح ينفع في الدنيا والآخرة، والجار السوء يذي، يذي يضرك في الدنيا يذيك، وأنه جنبك في الآخرة يصور بك بعذابه وتعبه وسياحه ومشكلة. لبعضهم بنت ماتت عليه وهم علقوا يراها دائم، رآها ليلة وإذا برأسها أبيضها، بنتي عندكم عذاب؟ قالت لا ما علينا عذاب، لكن أمس فلان بن فلان مات قبروه عندنا، فلما قبروه زفرت جهنم لقدوم زفرة، شاب منا كل رضيع، كلنا شبنا على المقبرة بسبب الخبيثة جابوه قبروه عندنا. قالت لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف رأى بعضهم سيدنا معروف الكرخي ما فعل الله بك؟ قال لما قبروني أعتق عن يميني 20,000 وعن يساري 20,000 وأمام 20,000 وخلفي 20,000 إكراما منه سبحانه وتعالى لوفادتي عليه. شوف كيف هذا جار صالح ينفع. الله الله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في سر هذا الجار: من مات بأحد الحرمين كنت له شفيعا، صلى الله عليه وسلم. وكان في بعض البلدان هنا أيضا في اليمن واحد حفار قبور قال وهو نايم في آخر الليل الثنتين من النساء قد متن يعرفهم، قال فلان مرحبا، شوف بيموت فلان لا تقبروا عندنا. دبا منهم عند الحكم رجع ينام ثاني مرة ورآهن فلان مرحبا، قال شوف فلان بيموت لا تقبروا عندنا. خرج مسكين يصلي الفجر اللي جوله أهل الميت نفس اللي مذكوران، قالوا فلان فلان بغنك تحفر له قبر، قال مرحبا. راح إلى المقبر قال جيت حصلت محل فراغ اللي عندي هنا ذول. قال قلت له والله قد جينا إلى البيت هناك في الليل وحن ما بعرف، روح دورت له محل بعيد منه هناك في مكان حفرت له قبره هناك. من قبل ما يموت قدهم فزعانين من وصوله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما يجي مثل الجار الصالح. ولذا حرص سيدنا عمر على أن يقبر في الحجرة قدامه فيها رسول الله وأبو بكر الصديق. لما جاء له ولده بعد أن أرسله يستاذن السيدة عائشة قال أذنت؟ قال نعم. قالت إنها كانت تعد المكان هذا لنفسها ولكن طيبت نفسها لك به. قال الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك، وإلا قل عمر بن الخطاب صوفي ذا ما أحد يعلمه سواء وكيف ندربه، قاعد يحب البركة ويقول القرب من النبي ومن أبو بكر الصديق. قالت السيدة عائشة كنت أدخل فأزور النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبر أبو بكر فأدخل فأزورهم، فلما قبر عمر ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. سمين. قالت كنت بلا نقاب يعني بلا, بلا, بلا حجاب تزور النبي، تقول قول زوجي تزور سيدنا أبو بكر، تقول أبي. فلما قبر عمر عندهم ما دخلت عليهم الحجرة إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. وقل هي صوفية كذلك مشكلة تستحي من القبور تقول تشوفونها. هذا علم رسول الله واللي هي تعلمت عن شيخك، ما تعلمت عن مشيخك، هي علمها من عند صاحب الوحي وعقيدتها من عنده جات، فهي تعتقد هكذا في القبور. بتسميها قبورية اعمل ما شئت، المسلك هو المسلك والدين هو الدين، صلح لك خرابيط اللي تبغى في عقلك. الله الله.
رضي الله عنكم. وإن الهجرة ذروة على الشرك والمشركين الذين يفتنون المؤمنين في عقيدتهم وهم في مكة قلائل مستضعفون مغلوبون على أمرهم معذبون، ولم يستطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفع العذاب عنهم. وإن قصة الهجرة قصة إيمان وجمع المسلمين تحت راية واحدة وهي راية الإسلام وقيادة واحدة قيادة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنها هجرة التضحية بكل غالي ورخيص بالنفس والمال والدار والولد والأهل والعشيرة. إن تلك الهجرة دراسة عظيمة درس عظيم في قوة العقيدة وعظمة النفس وشدة الإيمان في سبيل انتصار دين الله وإعلاء كلمته وانتشار رسالة الإسلام ودعوته. فنشأت أمة وظهرت جيوش واستعمر كفاح وعلت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. يريد الله أن يمحق الحق وبكلمته ويقطع دبر الكافرين
دابر الكافرين
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقد تأثر الصحابة رضي الله عنهم بهذا المنهج فتركوا أوطانهم العزيزة مع أن فراق الوطن شديد على النفوس بحيث لم يرجعوا إلى أوطانهم إلا إلى الموت، فكان ذلك أحب إليهم من الدنيا ومتاعها، فقدموا الدين على الدنيا فلم يبالوا بضياعها ولم يلتفتوا إلى فنائها، وفروا من بلاد إلى بلاد احتفاظا لدينهم من الفتنة، فكانوا كأنهم قد خلقوا للآخرة وكانوا من أبنائها، فصارت الدنيا كأنها خلقت لهم. لقد هاجر الكبار والصغار والرجال والنساء إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، وقد وسع صلى الله عليه وآله وسلم مفهوم الهجرة، وإن ذلك يشمل الهجرة عما نهى الله عنه بترك المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم لفداك أحد الصحابة
فديك
أحد الصحابة: يا فديك، أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء وأسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا. رواه البغوي وابن منذر وابن نعيم كذلك في كنز العمال.
نعم، وابتدأ يذكره ذكر معنى الهجرة المعنوية، الهجرة الحسية انتقال من وطن إلى وطن، ولا بد من الهجرة المعنوية في السير إلى الله. فأولها هجر الذنوب والمعاصي، هذه هجرة واجبة علينا كلنا. ثم هجر المكروهات والشبهات، سمعت؟ وهذه ضرورية للوصول إلى الله تبارك وتعالى وارتقى الدرجات عنده. أما هجر الغفلات بأنواعها، قال سافر من أرض عاداتك، ما تعتاده نفسك وتألفه مما لا يليك سافر منه اتركه، هذا سفر معنوي. سافر من أرض عاداتك اتركها إلى سماء أدبك مع الله، إلى سماء عملك بالشريعة، خل أرض العادة وارفع اطلع سافر إلى سماء العمل بشرع الله تعالى جل جلاله. وهكذا تهجر لله كل خلق دني وكل وصف هابط، فتصح هجرتك المعنوية فتتهيأ للوصول إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. تحتاج الهجرة إلى إخلاص نية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، مثل الدورة وختام الدورة كذلك، خلوا إلى الله ورسوله. فغنم فرصتك في إقبالك بصدق، إذا مالت نفسك للتكاسل، قل ما هو وقته ولا أيامه ولا موطنه، وعظم شعائر الله جل جلاله وتعالى في علاه. أنه كان من تأثرهم بتربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعظمون المساجد، يعظمون حلقات الذكر، فلا تسمع حولها رفع صوت ولا مظاهر إعراض عنها، ها؟ حتى سمع أن سيدنا عمر يوما صوت اثنين يتكلمان في المسجد مرتفع، التفت جاء قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لضربتكما. أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ الله إيش الكلام؟ تكلم وسط المسجد قاعد ضرب صدق. قال لولا أنكم غرباء جهال جيتمنا ولا ضربكم. يقول درة عمر ليضرب الصوت يضربه أهيب من سيف الحجاج. سيف الحجاج قد تلبه، لكن هذا درة أهيب في الصدور والقلوب من السيف اللي قتله رضي الله عنه. كان متخذ درة عصا وطرفها جلد، في طرف الجلد بعض من نعل نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل السيرة فكان لا يضرب بها عاصي إلا تاء، حتى قال بعض العلماء ليتها موجودة يضربنا بها. نتبرك نعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وقالوا عن رجله الكريمة لها ود كل راس لو أنه نعلو. وفي واللي كانت في رجله ليلة الإسراء والمعراج جاوزت سدرة المنتهى حيث وقف جبريل وهي طلعت نعلها الكريمة ده طلعت ما. سيدنا جبريل وقف عند سدرة المنتهى، الحبيب طلع حتى النعل حقه طلع معه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا على رأس هذا الكون نعل محمد علت، فجميع الخلق تحت ظلاله، لدى الطور موسى نود يخلع، وأحمد لدى العرش لم يمر بخلع نعالي. الله تربيه وسلام عليه. قرأ مرة بعضهم الأبيات وبعدين بعقليته وفكره قال إيش هذا المبالغة، هذا مش معقول، هو من نفسه بينزعلنا علينا أدب، ما بيخاطب الله وفيه النعلين. ولما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندك صحيح البخاري؟ قال نعم. قال افتح. قال اقرأ كتاب صلاة النبي، باب صلاة النبي في النعل. قرأ. قال أنت تقول أن ما أكلم الله في النعل؟ ما شوف عندك أنا صليت في النعل. عندما استغفر الله العظيم أن عقلي أراد يتحكم، والحكم للعلم لا للعقل، الحكم للشرع الذي ما هو للعقل. صلى الله على سيدنا محمد. فهكذا كانت الشعائر، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم محل الهدوء، حتى بالقراءة والذكر في وقت ما يكون ذكر جماعي ما حد يرفع صوته يدي ثاني حتى بالقراءة. وقت كان صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي عدد من المعتكفين جالسين، فلما رأى كل يرفع صوته بحيث يشوش على الثاني أخرج رأسه من الخيمة يقول ألا إن كلكم مناج ربه فلا يرفع أن أحدكم صوته على الآخر، ما حد يرفع صوته حتى بالقرآن، ما هو يجلسون يتكلمون كما سمعنا البارح. كان قبلها سمعت وقت الصلاة، وقت الصلاة الثانية ذا في صلاة الوتر صلاة التهجد صوت لك من فوق جاء، وأحباب تنبههم إنه إذا قد فات الإنسان حضور الصلاة لا يتكلم يشوش على المصلين، عيب عليه. كان يستأنس إنه قد فاته الحضور مع الحاضرين ومع الواقفين عاد يصلع كلام يذي المصلين، هذا غاية في إساءة الأدب، غاية في عدم المبالاة بالأمر. فلهذا يجب تراع مثل هذا الأداب، ولا أحد يجلس في محل الذكر والعبادة أو المسجد ويصلي حديث مع صاحبه حتى في غير وقت الاجتماع على الذكر. فكيف إذا الناس مجتمعين على الذكر وعلى الخير في حلقة الذكر وهو يتكلم مع صاحبه؟ هذا كلامك أفضل يعني أو أحسن أو خير أو ده. وإيش إعراضك عن هذا الحلقة وقت ذكر الله تعالى؟ كان النبي في الحلقة وثلاثة أقبلوا، واحد حرص ودور له مكان دخل جلس في الحلقة، ثاني استحيا فجلس وراهم جنبه، والثالث مشى روح وتركهم. فلما انفض المجلس قال النبي لا أخبركم عن الثلاثة، أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله إليه. فهمت كيف؟ أوى إلى الله، وهذا يخلي الحلقة جنبه ويروح بعيد هناك يجلس وحده. أما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، قال العلماء ومن استحيا الله منه لم يعذبه. قال وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فاحذر من الإعراض عن الذكر ومجالس الذكر، وفي المساجد وأماكن الخير ما تتكلم بغير الذكر وبغير القراءة وبغير العلم، حتى ما في حد، حتى ما في وقت مجلس ولا وقت، لا تتكلم إلا بذكر أو علم أو قرآن أو زيادة، لأن ما هي محل اللغو ولا محل الكلام الفارغ. فكيف إذا كان ذكر موجود وانت تصلح لك واحدة حلقة ثانية مناقضة لذكر الله تبارك وتعالى؟ تبلبل انت وصاحبك ما انت داري الملائكة يكتبون لك، يكتبون على المجلس كلهم ذكر لفظا وسماعا، ولك انت وصاحبك لغوا، يكتب لذا ذكر ويكتب لذا لغو. هيا شوف فرق بين الصحيفتين بعد، هذا ذكر وهذا لغو. وكيف إذا عادوا شوش على الذاكر؟ يقول من أشغل مشغولا بالله أدركه الموت لوقته. واحد مشغول بالله تجي أنت تشغله يدركك الموت البغض. الله يوفقنا، لابد نتعلم الآداب، ولكن أكثرنا ما تربينا، ما حسنا لربينا يتهيرنا حتى نعرف ما يليق وما لا يليق وما ينبغي وما لا ينبغي، متى نتكلم متى نسكت. ولكن إذا طلبنا نجد الدلالة من يوم بلغها الحبيب خاتم الرسالة ما انقطعت في الأمة، إلا أنه يتلقاها من يتلقاها ويتولى عنها من يتولى. الله يرزقنا الإقبال. وإذا كانوا يضربون المثال عندنا يكون في وقت الاجتماع لختم أو غيره من المناسبات في مسجد بعلوي ويكون في عدد كبير أو وقت حزبهم وما إلى ذلك، تمر تحت المسجد ما تسمع حيث تظن أن المسجد فاضي ولا في واحد، إذا فتحت تحصل صفوف كثير وناس موجودين ما تسمع لهم حس، تعظيما لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله يوفقنا. وهكذا وبالآداب تختمون الدورة، وبقي لهده أسبوع واحد مثل اليوم، نكون في يوم 17 في مجلس التوديع هنا لمن يقرب سفره في نفس اليوم أو قريب من ذاك اليوم مما انتهى الدورة، مثل هذا اليوم في يوم الأحد القادم إن شاء الله نحن هنا لتوديع فترة الدورة لنستقبل ما ينبغي لنا بعدها من 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 مقيم ومسافر، وعسى البركة وجائزة تحصل من الله للصادق منا يثبت في ديوان آل بدر. آل بدر آل بدر آل بدر خير الصحابة، آل بدر خير الأمة، آل بدر من المهاجرين والأنصار 310، حتى عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق القم قالوا 313، قال هذه عدة قوم لوط الذين جاوزوا معه النهر. قام اسمه من؟ جالوت. قوم جالوت الذين طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ففرح بموافقة العدد للعدد. هؤلاء من الإنس ومعهم من الجن ومعهم من الملائكة 1000 و1000 و1000، هذول آل بدر. يا أخي إذا صادف ختم دورتنا ذكراهم نستعرض بهم إلى الرحمن يجود علينا من نداهم حتى نرى وجوههم في القيامة إن شاء الله. من أنور الوجوه في القيامة وجوه أهل بدر، يفوز من ينظرها، يفوز من ينظرها أهل بدر. أحبهم ربكم سبحانه وتعالى، اطلع عليهم اطلاع كتب لهم فيها أن لا يخذلوا إلى ذنب غير مغفور قط من بعد ذاك اليوم عليهم رضوان الله. وفي كل سنة ربكم يدخل ناس فيهم يلحقهم بهم كل سنة. نحن نتعرض لوسيع كرم الكريم، نقول إن من أجلك أحببناهم، من أجلك ذكرناهم، من أجلك عظمناهم، فاجعلنا معهم، فاجعلنا معهم، أحشرنا معهم، دخلنا الجنة معهم، بغينا نكلمهم هناك ونجلس معهم ونقول كل واحد ايش ترى لك ذاك اليوم، حديثنا كيف كان خبركم هذاك اليوم، لان لبدر خبر قوي في الجنه يسمرون عليه تجالسون عليه، كان كذا كان كذا ما شاء الله. تسمع من آل بدر نفسهم الحمد لله، وأجساد عدد منهم هنا جنبنا يقول بعض أهل التاريخ قال إنهم 70 أو 70 دولة قدهم، عدد كبير ذا ربع آل بدر قدهم هنا في زنبل مقبورين. فإذا هم 70 خلاص قد ربعكم كلهم ربع آل بدر هنا عليهم رضوان الله، لكن شرفهم بالبدر يا من شرفتهم به اقسم لنا بنصيب من الشرف به. شرفنا بحبه، شرفنا باتباعه، شرفنا بالحضور في حضرته، شرفنا بالاقتداء به، شرفنا بنصرته، شرفنا بإحياء سنته، شرفنا بخدمة أمته، شرفنا بنشر دعوته. آمين 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 والحمد لله رب العالمين.